الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 16 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وهي آكد السنن. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأنها من آكد السنن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. ودليل وجوبها كما قال أهل العلم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. أما دليل وجوبها من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى أن يصلوا جماعة. والوجوب وجوب عيني على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي هذه الآية دلالة على ذلك في قوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية تدل أيضا على أن الوجوب وجوب عيني، لأنه لو كان وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالجماعة الأولى. لو كان الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالجماعة الأولى، فالجماعة الأولى صلوا جماعة، فلو كان الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت بهم الكفاية وسقط عن غيرهم الوجوب. فلما أمرهم تبارك وتعالى أمر الطائفة الأخرى بالجماعة بعد الجماعة الأولى، دل ذلك على أن الوجوب وجوب عيني، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك عدة أحاديث تدل على الوجوب، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري وغيره، بوب له الإمام البخاري بابا قال فيه: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. إذن يرى الإمام البخاري أن صلاة الجماعة واجب، فبوب لذلك بابا، وذكر أثرا عن الحسن رحمه الله قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطيعها. إذا أشفقت عليه وقالت له لا تذهب لصلاة العشاء في الجماعة لم يطيعها. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة. ثم ساق رحمه الله الإمام البخاري، ساق بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحطب، ثم يأمر أن يؤذن للصلاة، ويأمر رجلا أن يؤم الناس. قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا لهم إلى بيوتهم ليحرق عليهم بيوتهم، فهدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد. وهذا التهديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة. فإذا هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم تكن واجبة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها بتحريق بيته. إذن هذا دليل واضح وصريح على أن صلاة الجماعة واجبة. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الوجوب وجوب عيني ليس وجوبا كفائيا، لأنه لو كان هذا الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن صلى معه. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكانت الجماعة التي تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم تكفي المسلمين هذا الوجوب، فبصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الإثم عن البقية. هذا لو كانت فرض كفاية، لكن الصحيح أن الفرضية والوجوب وجوب عيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدد من يتخلف عن هذه الجماعة بتحريق بيته، ولو كانت كما قلنا وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فلما هدد من تخلف عنها بذلك دل على أن الوجوب وجوب عينيا، والله تعالى أعلم. أيضا من الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه. إذن في البداية رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى هذا الرجل وهو ابن أم مكتوم كما في الرواية الأخرى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، لا يجوز لمن سمع النداء أن يتخلف عنها إلا بعذر، كما في حديث عتمان ابن مالك رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لعذر، وهذا العذر كما قال رضي الله عنه: قال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. إذن ضعف بصره رضي الله عنه وكان يصلي لقومه، لكن إذا نزل المطر سال الوادي، أصبح في هذا الوادي سيل كبير لا يستطيع أن يتجاوزه عتبان رضي الله عنه لكبره وضعف بصره، فقال إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. وددت يا رسول الله أن تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له لعذره في بالصلاة في بيته، وذهب عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته لكي يتخذه عتبان مصلى له، والله تعالى أعلم. وأيضا إذن هذا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر كما في هذا الحديث. وأيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم ما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، نقل ابن المنذر رحمه الله عن جمع من الصحابة القول بوجوبها وجوبا عينيا. وأيضا من أقوال الصحابة التي تدل على أن صلاة الجماعة واجبة ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذا كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينين، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. صلاة الجماعة تنعقد باثنين، دل على ذلك النص، وأيضا الإجماع منعقد على ذلك. بوب الإمام البخاري رحمه الله لذلك بابا قال فيه: باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم ساق بسنده حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. دل هذا الحديث على أن الصلاة انعقدت باثنين، بمالك وصاحبه رضي الله عنه. وأيضا يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، انحرف والتفت فرأى رجلا يصلي وحده تأخر عن الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ إذن نعقد الجماعة بهذا الرجل ومن تصدق عليه، فيكونان اثنان تنعقد الجماعة بهم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، ذلك لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، فكلما كثر الجمع كان الثواب أعظم، وكان ذلك أحب إلى الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، أي تصح الصلاة خلف المفضول، تصح الصلاة خلف المفضول أي الأقل فضلا، إن كان يصلي خلفه من هو أفضل منه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق رضي صلى الله عليه وسلم، وخير البشر وخير الأنبياء والمرسلين، وهو خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فقدموا أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، فاستأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف المفضول. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث عند النسائي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والأولى أن يكون الإمام من الخيار. استدل المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. لكن الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة، لكن يستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي عند البخاري ومسلم، بوب له الإمام البخاري رحمه الله بابا قال فيه: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فأهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ثم ساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم، بل هو خير الناس بعد الأنبياء، فرضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله: ويؤم الرجل النساء ولا العكس. يجوز للرجل أن يؤم النساء، فيجوز للنساء أن يصلين خلف الرجال، فقد كان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي عليه الصلاة والسلام تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الصلاة وسلم يقوم النساء، ويمكث هو عليه الصلاة والسلام في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الإمام الزهري: وذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. إذن الشاهد من الحديث أن النساء كانوا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجال بعده ثم يكونون بعد الرجال فيأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن ائتمت أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة تدل على جواز إمامة الرجل للنساء، لكن لا يؤم امرأة لوحدها إذا كانت أجنبية، فهذا يكون فيه خلوة محرمة. وأيضا على الراجح من أقوال أهل العلم تجوز إمامة الصبي المميز، دليل ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي كما عند البخاري وغيره أنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، فإمامة الصبي المميز إذا أما بالبالغين أو أما بالنساء فإمامته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وبدلالة هذا الحديث حديث عمرو بن سلمة. وذهب إلى جواز ذلك الشافعية، وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن الحسن وإسحاق وأبي ثور، ورجح هذا القول، والله تعالى عالم. قال الإمام النووي: فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته. فالصبي المميز تصح صلاته، فبالتالي تصح إمامته، لكن في غير الجمعة. إذن يجوز للرجل أن يؤم النساء، وإن ضمن الصبي المميز يجوز له أن يؤم البالغين، ويجوز له أن يؤم النساء. قال: ويؤم الرجل النساء ولا العكس، أي لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ابن كثير: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت. ولا تجوز إمامة النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شر صفوف النساء، قال: شر صفوف النساء أولها، فشر صفوف النساء أولها، فما بالك إذا خالطت الرجال أو تقدمت عليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للنساء أن يتكلموا في الصلاة، فإذا حدث شيء في الصلاة سن للرجال أن يسبحوا، أما النساء فلا يجوز لهن أن يتكلمن، بل يصفقن كما ورد في الحديث، لأن صوتهم وقربهم من الرجال في الصلاة فتنة، وإمامة المرأة للرجال بالإجماع لا تجوز، وصلاتهم باطلة. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا، وذلك لا خلاف بين أهل العلم فيه بفضل الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والمفترض بالمتنفل والعكس. يعني تجوز إمامة المفترض بالمتنفل، وتجوز إمامة المتنفل بالمفترض، فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، فيكون الإمام مفترضا أي يصلي الفريضة، ويكون المأموم متنفلا أي يصلي نافلة، فهذا جائز، وهو قول جمهور أهل العلم. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته رأى رجلين لم يصليا معه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا حديث نص في ذلك، إذا صليتم الفريضة في رحالكم ثم أتيتم إلى مسجد جماعة فصلوا خلف الجماعة، فهم يكونون مفترضين وأنتم في حقكم الصلاة تكون نافلة، فإمامة المفترض للمتنفل جائزة، وهو قول جماهير أهل العلم. قال: ويجوز العكس، أي تجوز إمامة المتنفل للمفترض، يعني بأن يكون الإمام يصلي نافلة والذي خلفه المأموم يصلي فريضة، فهذا أيضا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن معاذا أو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. إذن كان معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما وهو متنفل، فيصلي الصلاة مرة أخرى، لأن هو صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصلي الفريضة مرتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا رجع إلى قومه يصلي بهم إماما، فتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، والذين خلفه المأمومون تكون صلاتهم فريضة. فبهذا الحديث نستدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، فتصح صلاة النفل خلف الفرض وصلاة الفرض خلف النفل كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال: أن هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية. وقال: حكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وسليمان بن حرب، ورجحه ابن المنذر رحمه الله. فهذا الدليل صريح في الدلالة على جواز ذلك. واستدل الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وهو أنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، فقال رحمه الله: ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر والقرآن ينزل. إذن عمر بن سلمة كان صبيا مميزا ولم يكن بالغا، والصبي دون البلوغ لا فريضة عليه لأنه غير مكلف، لكن إذا كان قد بلغ التمييز تصح صلاته وتقبل، لكن تكون في حقه نافلة لأنه غير مكلف بفريضة، فيجر على صلاته ولا يأثم إذا تركها، لكنه يعلم ابن وهو ابن سبع ويضرب وهو ابن عشر، والأمر لوليه لا له لأنه غير مكلف. الشاهد أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بهم إماما، والصلاة في حقه نافلة، وقومه يصلون خلفه الفريضة. هذا دليل آخر استدل به الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. ونقل عن الإمام أحمد أنه نص على أن من دخل والإمام في صلاة التراويح فصلى معه العشاء فلا بأس، وذكر أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تؤيده الأدلة. وقلنا أن هذا المذهب هو مذهب الشافعية وقول أحمد وطاووس وعطاء والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم بجواز إمامة المتنفل للمفترض، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وتجب المتابعة في غير مبطل. متابعة الإمام واجبة لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في رواية ربنا لك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذن يجب الإتمام ومتابعة الإمام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الإمام في الأفعال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا عند البخاري ومسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز أن تختلفوا على الإمام وتخالفوا الإمام في الأفعال، فلا يجوز أن تخالفوا الإمام في أفعاله، يجب أن تأتموا به. قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فيجب الائتمام بالإمام ومتابعته، ولا يجوز مخالفته مطلقا. لكن في آخر الحديث قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وصحيح أن الأمر بالجلوس للمأمومين إذا صلى الإمام جالسا هذا الأمر منسوخ، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد ذلك جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدم جواز مخالفة الإمام ومسابقته: قال: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. إذا مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبل الإمام ولا يسجد قبل الإمام. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه قبل الإمام وسابقه، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ، وهو أشد العقوبات، مما يدل على عظم تحريم ذلك كما قال أهل العلم. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فهذا من الوعيد الشديد لمن خالف الإمام وسابقه ورفع رأسه قبله، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ، أن يقلب رأسه رأس حمار لبلادته. فهذا وعيد شديد يدل على حرمة ذلك الأمر. وقال شيخ الإسلام أن الأمر محرم باتفاق الأئمة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: في غير مبطل، يعني تجب المتابعة للإمام لكن في غير مبطل، فإذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة فلا يجوز للمأموم متابعته، لا يجوز له أن يتابعه في هذا الفعل المبطل للصلاة. فإذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام. إذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة لا تبطل صلاته ببطلان صلاة الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فلو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. فإذا فعل الإمام مبطلا كأن قام وصلى خامسة أو سلم خطأ أو غير ذلك ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة. وأيضا إذا تابعه المأموم في مبطله كالقيام للخامسة أو فعل غير ذلك جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته أيضا. إذا المأموم إذا تابع الإمام في مبطل لكنه كان جاهلا أو ناسيا أن هذا زائد عن الصلاة فهنا لا تبطل صلاة المأموم أيضا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه عن سؤال فيه أن إماما قام إلى ركعة خامسة فسبح المصلون فلم يرجع وظن أنه لم يسه، فهل يقوم المصلون معه أم لا؟ قال رحمه الله: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه. إذن هذا الإمام قام للخامسة، فإذا قاموا تابعوه في ذلك والزيادة في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا. فإذا تابعوه لكن كانوا جاهلين بالحكم أو ناسين أو ساهين على أن هذه خامسة لم تبطل صلاتهم. قال لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن والله أعلم. إذن إذا كانوا عالمين أن هذه خامسة وكانوا يعلمون بتحريم ذلك، تحريم الزيادة على الصلاة، فلا يجوز لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه، يبقى جالسا المأمومون حتى يسلم بهم، حتى يكمل هو الركعة ثم يجلس ويسلم فيسلم معه، ويجوز لهم أن يسلموا قبله، أن ينوي الانفصال عنه ويتشهدوا ثم يسلموا. قال بل انتظار أحسن والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. لكن إذا كان المأموم عالما بالزيادة، يعلم أن الإمام يقينا قام للخامسة ليس ساهيا، وعالما أيضا بالتحريم في عدم جواز متابعة الإمام في هذا المبطل، فهذا أبطل أهل العلم صلاته. أما إذا كان عالما بالزيادة، يعلم يقينا أن الإمام قام إلى الخامسة لكنه يظن أنه يجب متابعة الإمام، فهذا تكون صلاته صحيحة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله أنه حديث ضعيف لا يصح. وأيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون. أيضا ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن البيهقي أخرجه في معرفة السنن والآثار وضعفه وذكر إلى له. إذن فلا عبرة برضا الناس وكرههم للإمام، لا عبرة بذلك، العبرة بموافقة الإمام لشرع الله تبارك وتعالى. فإذا كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى فلا يهمه رضا الناس أو كرههم لإمامته. وعلى القول بأن الحديث الثاني الصحيح، حتى من قال بصحة الحديث حديث أبي أمامة لم يكره ذلك مطلقا، بل قالوا أن إمامته لقوم هم له كارهون تكون مكروهة فقط إذا كرهه المأمومون لمعنى مذموم شرعا. فإذا كرهه المأمومون لمعنى مذموم شرعا كأن يكون فاسقا أو يعاشر أهل الفسوق أو غير ذلك من الأمور المذمومة شرعا، إذا كرهوه لذلك تكون إمامته لهم مكروه وغير جائزة. أما إذا لم يكن عنده شيء مخالف لشرع الله فلا كراهة في إمامته. قالوا: والعتب والخطأ على من كرهه، والله تعالى أعلم. إذن حتى بالقول بصحة الحديث الثاني لم يكره الأئمة رحمه الله ذلك مطلقا، إنما كره ذلك إذا كان المأمومون يكرهون إمامة هذا الإمام لمعنى مذموم شرعا، فاسق أو يعاشر فساق أو عنده مشاكل في صلاته أو غير ذلك من هذه الأمور، فهنا كره العلماء إمامته. أما إذا كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى وهم كرهوا إمامته فلا كراهة في إمامته، ويكون الخطأ على المأمومين الذين كرهوا إمامته لا عليه، لأنه موافق لشرع الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويصلي بهم صلاة أخفهم. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى بالناس إماما فليخفف، لأن فيهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيخفف في صلاته. أما إذا صلى لوحده يطول ما شاء، يطول ما شاء، أما إذا أمام الناس يخفف عنهم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الأئمة بالصلاة كما في حديث جابر عند البخاري وغيره، عندما أطال معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة أو سورة النساء، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا معاذ رضي الله عنه عن إطالته بالناس، قال: يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فأنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء وسورة النساء في صلاة العشاء ويطيل، فقال: لا تطل عليهم لأنك تفتنهم بذلك. فأمره أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى أو سورة الشمس والشمس وضحاها وسورة الليل والليل إذا يغشى. لماذا؟ لأن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة، فلا يجوز أن يطيل عليهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 16 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وهي آكد السنن. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأنها من آكد السنن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. ودليل وجوبها كما قال أهل العلم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. أما دليل وجوبها من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى أن يصلوا جماعة، والوجوب وجوب عيني على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي هذه الآية دلالة على ذلك في قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية تدل أيضا على أن الوجوب وجوب عيني، لأنه لو كان وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالجماعة الأولى، لو كان الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالجماعة الأولى، فالجماعة الأولى صلوا جماعة، فلو كان الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت بهم الكفاية وسقط عن غيرهم الوجوب. فلما أمرهم تبارك وتعالى أمر الطائفة الأخرى بالجماعة بعد الجماعة الأولى دل ذلك على أن الوجوب وجوب عيني، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك عدة أحاديث تدل على الوجوب، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند البخاري وغيره، بوب له الإمام البخاري بابا قال فيه باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. إذن يرى الإمام البخاري أن صلاة الجماعة واجب فبوب لذلك بابا، وذكر أثرا عن الحسن رحمه الله قال إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطيعها، إذا أشفقت عليه وقالت له لا تذهب لصلاة العشاء في الجماعة لم يطيعها. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة. ثم ساق رحمه الله الإمام البخاري ساق بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحطب ثم يأمر أن يؤذن للصلاة ويأمر رجلا أن يؤم الناس. قال ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا لهم إلى بيوتهم ليحرق عليهم بيوتهم، فهدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد، وهذا التهديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة. فإذن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم تكن واجبة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها بتحريق بيته. إذن هذا دليل واضح وصريح على أن صلاة الجماعة واجبة. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الوجوب وجوب عيني ليس وجوبا كفائيا، لأنه لو كان هذا الوجوب وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن صلى معه، لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكانت الجماعة التي تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم تكفي المسلمين هذا الوجوب، فبصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الإثم عن البقية، هذا لو كانت فرض كفاية، لكن الصحيح أن الفرضية والوجوب وجوب عيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدد من يتخلف عن هذه الجماعة بتحريق بيته، ولو كانت كما قلنا وجوبا كفائيا لحصلت الكفاية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فلما هدد من تخلف عنها بذلك دل على أن الوجوب وجوب عينيا، والله تعالى أعلم. أيضا من الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه. إذن في البداية رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى هذا الرجل وهو ابن أم مكتوم كما في الرواية الأخرى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، لا يجوز لمن سمع النداء أن يتخلف عنها إلا بعذر، كما في حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لعذر، وهذا العذر كما قال رضي الله عنه: قال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. إذن ضعف بصره رضي الله عنه وكان يصلي لقومه، لكن إذا نزل المطر سال الوادي، أصبح في هذا الوادي سيل كبير لا يستطيع أن يتجاوزه عتبان رضي الله عنه لكبره وضعف بصره، فقال: إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت يا رسول الله أن تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له لعذره في بالصلاة في بيته، وذهب عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته لكي يتخذه عتبان مصلى له، والله تعالى أعلم. وأيضا إذن هذا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر كما في هذا الحديث. وأيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم ما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، نقل ابن المنذر رحمه الله عن جمع من الصحابة القول بوجوبها وجوبا عينيا. وأيضا من أقوال الصحابة التي تدل على أن صلاة الجماعة واجبة ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذا كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينين، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. صلاة الجماعة تنعقد باثنين، دل على ذلك النص، وأيضا الإجماع منعقد على ذلك. بوب الإمام البخاري رحمه الله لذلك بابا قال فيه: باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم ساق بسنده حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. دل هذا الحديث على أن الصلاة انعقدت باثنين، بمالك وصاحبه رضي الله عنه. وأيضا يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، انحرف والتفت فرأى رجلا يصلي وحده تأخر عن الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ إذن نعقد الجماعة بهذا الرجل ومن تصدق عليه، فيكونان اثنان تنعقد الجماعة بهم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، ذلك لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، فكلما كثر الجمع كان الثواب أعظم، وكان ذلك أحب إلى الله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، أي تصح الصلاة خلف المفضول، تصح الصلاة خلف المفضول أي الأقل فضلا، إن كان يصلي خلفه من هو أفضل منه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق رضي صلى الله عليه وسلم، وخير البشر خير الأنبياء والمرسلين، وهو خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فقدموا أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بهم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، فاستأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف المفضول. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث عند النسائي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والأولى أن يكون الإمام من الخيار. استدل المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. لكن الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة. لكن يستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي عند البخاري ومسلم، بوب له الإمام البخاري رحمه الله بابا قال فيه: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فأهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ثم ساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم، بل هو خير الناس بعد الأنبياء فرضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله: ويؤم الرجل النساء ولا العكس. يجوز للرجل أن يؤم النساء، فيجوز للنساء أن يصلين خلف الرجال، فقد كان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي عليه الصلاة والسلام تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الصلاة وسلم، يقوم النساء ويمكث هو عليه الصلاة والسلام في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الإمام الزهري: وذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. إذن الشاهد من الحديث أن النساء كانوا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجال بعده ثم يكونون بعد الرجال فيأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الحديث. حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن ائتمت أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة تدل على جواز إمامة الرجل للنساء، لكن لا يؤم امرأة لوحدها إذا كانت أجنبية، فهذا يكون فيه خلوة محرمة. وأيضا على الراجح من أقوال أهل العلم تجوز إمامة الصبي المميز. دليل ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي كما عند البخاري وغيره أنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، فإمامة الصبي المميز إذا أما بالبالغين أو أما بالنساء فإمامته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وبدلالة هذا الحديث حديث عمرو بن سلمة، وذهب إلى جواز ذلك الشافعية، وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن الحسن وإسحاق وأبي ثور، ورجح هذا القول، والله تعالى أعلم. قال الإمام النووي: فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته. فالصبي المميز تصح صلاته، فبالتالي تصح إمامته، لكن في غير الجمعة. إذن يجوز للرجل أن يؤم النساء، وأيضا الصبي المميز يجوز له أن يؤم البالغين، ويجوز له أن يؤم النساء. قال: ويؤم الرجل النساء ولا العكس، أي لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ابن كثير: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت. ولا تجوز إمامة النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شر صفوف النساء، قال: شر صفوف النساء أولها، فشر صفوف النساء أولها، فما بالك إذا خالطت الرجال أو تقدمت عليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للنساء أن يتكلموا في الصلاة، فإذا حدث شيء في الصلاة سن للرجال أن يسبحوا، أما النساء فلا يجوز لهن أن يتكلمن بل يصفقن كما ورد في الحديث، لأن صوتهم وقربهم من الرجال في الصلاة فتنة. وإمامة المرأة للرجال بالإجماع لا تجوز، وصلاتهم باطلة. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا، وذلك لا خلاف بين أهل العلم فيه بفضل الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والمفترض بالمتنفل والعكس، يعني تجوز إمامة المفترض بالمتنفل، وتجوز إمامة المتنفل بالمفترض، فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، فيكون الإمام مفترضا أي يصلي الفريضة، ويكون المأموم متنفلا أي يصلي نافلة، فهذا جائز وهو قول جمهور أهل العلم. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته رأى رجلين لم يصليا معه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا حديث نص في ذلك، إذا صليتم الفريضة في رحالكم ثم أتيتم إلى مسجد جماعة فصلوا خلف الجماعة فهم يكونون مفترضين وأنتم في حقكم الصلاة تكون نافلة، فإمامة المفترض للمتنفل جائزة، وهو قول جماهير أهل العلم. قال: ويجوز العكس، أي تجوز إمامة المتنفل للمفترض، يعني بأن يكون الإمام يصلي نافلة والذي خلفه المأموم يصلي فريضة، فهذا أيضا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن معاذا أو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. إذن كان معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما وهو متنفل، فيصلي الصلاة مرة أخرى، لأن هو صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصلي الفريضة مرتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا رجع إلى قومه يصلي بهم إماما، فتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، والذين خلفه المأمومون تكون صلاتهم فريضة. فبهذا الحديث نستدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، فتصح صلاة النفل خلف الفرض وصلاة الفرض خلف النفل كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال: أن هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية. وقال: حكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وسليمان بن حرب، ورجحه ابن المنذر رحمه الله. فهذا الدليل صريح في الدلالة على جواز ذلك. واستدل الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وهو أنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، فقال رحمه الله: ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر والقرآن ينزل. إذن عمرو بن سلمة كان صبيا مميزا ولم يكن بالغا، والصبي دون البلوغ لا فريضة عليه لأنه غير مكلف، لكن إذا كان قد بلغ التمييز تصح صلاته وتقبل، لكن تكون في حقه نافلة لأنه غير مكلف بفريضة، فيجر على صلاته ولا يأثم إذا تركها، لكنه يعلم وهو ابن 7 ويضرب وهو ابن 10، والأمر لوليه لا له لأنه غير مكلف. الشاهد أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بهم إماما والصلاة في حقه نافلة، وقومه يصلون خلفه الفريضة. هذا دليل آخر استدل به الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. ونقل عن الإمام أحمد أنه نص على أن من دخل والإمام في صلاة التراويح فصلى معه العشاء فلا بأس. وذكر أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تؤيده الأدلة. وقلنا أن هذا المذهب هو مذهب الشافعية وقول أحمد وطاووس والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم بجواز إمامة المتنفل للمفترض، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب المتابعة في غير مبطل. متابعة الإمام واجبة لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في رواية ربنا لك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذن يجب الإتمام ومتابعة الإمام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الإمام في الأفعال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا عند البخاري ومسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز أن تختلفوا على الإمام وتخالفوا الإمام في الأفعال، فلا يجوز أن تخالفوا الإمام في أفعاله، يجب أن تأتموا به. قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فيجب الائتمام بالإمام ومتابعته، ولا يجوز مخالفته مطلقا. لكن في آخر الحديث قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وصحيح أن الأمر بالجلوس للمأمومين إذا صلى الإمام جالسا هذا الأمر منسوخ، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد ذلك جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود. والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدم جواز مخالفة الإمام ومسابقته، قال: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله. إذا مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبل الإمام، ولا يسجد قبل الإمام. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه قبل الإمام وسابقه، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ، وهو أشد العقوبات، مما يدل على عظم تحريم ذلك كما قال أهل العلم. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فهذا من الوعيد الشديد لمن خالف الإمام وسبقه ورفع رأسه قبله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ، أن يقلب رأسه رأس حمار لبلادته، فهذا وعيد شديد يدل على حرمة ذلك الأمر. وقال شيخ الإسلام أن الأمر محرم باتفاق الأئمة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: في غير مبطل، يعني تجب المتابعة للإمام لكن في غير مبطل، فإذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة فلا يجوز للمأموم متابعته، لا يجوز له أن يتابعه في هذا الفعل المبطل للصلاة. فإذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام. إذا فعل الإمام مبطلا من مبطلات الصلاة ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة لا تبطل صلاته ببطلان صلاة الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فلو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. فإذا فعل الإمام مبطلا كأن قام وصلى خامسة أو سلم خطأ أو غير ذلك ولم يتابعه المأموم فصلاة المأموم صحيحة. وأيضا إذا تابعه المأموم في مبطله كالقيام للخامسة أو فعل غير ذلك جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته أيضا. إذا المأموم إذا تابع الإمام في مبطل لكنه كان جاهلا أو ناسيا أن هذا زائد عن الصلاة فهنا لا تبطل صلاة المأموم أيضا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه عن سؤال فيه أن إماما قام إلى ركعة خامسة فسبح المصلون فلم يرجع وظن أنه لم يسه، فهل يقوم المصلون معه أم لا؟ قال رحمه الله: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه. إذن هذا الإمام قام للخامسة، فإذا قاموا تابعوه في ذلك والزيادة في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا. فإذا تابعوه لكن كانوا جاهلين بالحكم أو ناسين أو ساهين على أن هذه خامسة لم تبطل صلاتهم. قال: لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن والله أعلم. إذن إذا كانوا عالمين أن هذه خامسة وكانوا يعلمون بتحريم ذلك، تحريم الزيادة على الصلاة، فلا يجوز لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه، يبقى جالسا المأمومون يبقى جالسا المأموم حتى يسلم بهم، حتى يكمل هو الركعة ثم يجلس ويسلم فيسلم معه، ويجوز لهم أن يسلموا قبله أن ينوي الانفصال عنه و يتشهدوا ثم يسلموا. قال بل انتظار أحسن والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. لكن إذا كان المأموم عالما بالزيادة يعلم أن الإمام يقينا قام للخامسة ليس ساهيا، وعالما أيضا بالتحريم في عدم جواز متابعة الإمام في هذا المبطل، فهذا أبطل أهل العلم صلاته. أما إذا كان عالما بالزيادة يعلم يقينا أن الإمام قام إلى الخامسة لكنه يظن أنه يجب متابعة الإمام، فهذا تكون صلاته صحيحة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظ الله أنه حديث ضعيف لا يصح. وأيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون. أيضا ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن البيهقي أخرجه في معرفة السنن والآثار وضعفه وذكر إلى له. إذن فلا عبرة برضى الناس وكرههم للإمام، لا عبرة بذلك، العبرة بموافقة الإمام لشرع الله تبارك وتعالى. فإذا كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى فلا يهمه رضى الناس أو كرههم لإمامته. وعلى القول بأن الحديث الثاني الصحيح حتى من قال بصحة الحديث حديث أبي أمامة لم يكره ذلك مطلقا، بل قالوا أن إمامته لقوم هم له كارهون تكون مكروهة فقط إذا كرهه المأمومون لمعنى مذموم شرعا. فإذا كرهه المأمومون لمعنى مذموم شرعا كأن يكون فاسقا أو يعاشر أهل الفسوق أو غير ذلك من الأمور المذمومة شرعا، إذا كرهوه لذلك تكون إمامته لهم مكروه وغير جائزة. أما إذا لم يكن عنده شيء مخالف لشرع الله فلا كراهة في إمامته. قالوا: والعتب والخطأ على من كرهه، والله تعالى أعلم. إذن حتى بالقول بصحة الحديث الثاني لم يكره الأئمة رحمه الله ذلك مطلقا، إنما كره ذلك إذا كان المأمومون يكرهون إمامة هذا الإمام لمعنى مذموم شرعا، فاسق أو يعاشر فساق أو عنده مشاكل في صلاته أو غير ذلك من هذه الأمور، فهنا كره العلماء إمامته. أما إذا كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى وهم كرهوا إمامته فلا كراهة في إمامته، ويكون الخطأ على المأمومين الذين كرهوا إمامته لا عليه، لأنه موافق لشرع الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويصلي بهم صلاة أخفهم. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذن إذا صلى بالناس إماما فليخفف، لأن فيهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيخفف في صلاته. أما إذا صلى لوحده يطول ما شاء، يطول ما شاء، أما إذا أمام الناس يخفف عنهم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الأئمة بالصلاة، كما في حديث جابر عند البخاري وغيره، عندما أطال معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة أو سورة النساء، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا معاذ رضي الله عنه عن إطالته بالناس، قال يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء وسورة النساء في صلاة العشاء ويطيل، فقال لا تطل عليهم لأنك تفتنهم بذلك. فأمره أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى أو سورة الشمس والشمس وضحاها وسورة الليل والليل إذا يغشى. لماذا؟ لأن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة، فلا يجوز أن يطيل عليهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.